أعزائي مشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمشاركين في غرف البال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس، أهلا بك وتسابونا.
يا أهلا وسهلا ومرحب،
شرفتنا.
أهلا بيك وبالمشاهدين والسامعين.
ربنا يخليك لينا أحبائي. إحنا لسه بنتكلم في الزواج في الشريعة الإسلامية. احنا عرفنا ان ما اسمهوش الزواج، بس هنسميه دلوقتي لغايه دلوقتي الزواج. قبل ما نبتدي البرنامج اتسابونا هيرفعنا في الصلاه.
امين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاله المحب والطيب والحنان، يا من تشرق بنور معرفتك في قلوبنا نحن السائرين في درب الحياه، تردنا وترجعنا إلى الطريق السليم، وتشرق بالنور أمامنا كفنار ومنار لتعرفنا معالم الطريق الصحيح. شكرا لك من أجل عنايتك وأبوتك الصالحة. أسألك بركة لكل السامعين والمشاهدين. لأجل الدم الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
آمين. أحبائي، قبل برضو ما نخش في الموضوع بتاع الحلقة، هنسمع اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور. الأخ محمد هيشاركنا باختباره وعمل مسيح في حياته. أدمن، من فضلك تدي الأخ محمد عبد المسيح الميكروفون عشان يشارك في الاختبار. تفضل أخي محمد.
شكرا جزيلا يا احمد. اتفضل يا اخ محمد، معاك المايك.
اتفضل اخي محمد وقول كل حاجه.
انا عنده مشكله، يمكن مشكلة في المايك.
اخ محمد اتفضل، المايك انت لسه مجرب المايك، ان شاء الله يكون شغال معاك المايك يا اخ محمد.
الو، مساء الخير.
ايوه مساء النور.
اهلا. ايوه سامعينك.
مساء الخير.
مساء النور.
بس علي الصوت شويه.
محمد من مصر.
اهلا بيك.
عرفت الاب من تقريبا 98 او قبل كده.
كويس.
عايز اقول ان بدايه الامور انا ما كنتش بدور على اديان، ما كنتش بفكر ان انا اعرف نور من ظلمه او اي حاجه يعني من الموضوع. بالعكس، انا كنت شخص بيبحث عن التلذذ بالدنيا والمتعه وكده، كنت يوميا تقريبا في بار وبنات وحاجات كده. ف جه في يوم انا بحلم نايم، فحلمت بصوره لحد من القديسين فوق سريري، وملامحه كانت حاده جدا، مناخيره كبيره كده وصوابعه تخينه. ملامحه يعني كانت ظاهره جدا و حفظتها يعني في الحلم. فوالدتي دخلت عليا بتقول لي: ايه الصوره دي؟ ايه اللي جابها فوق السرير ده؟ فقلت لها: انا اللي جبتها. فكان يوم رحت لصاحبي بارمن، فبشرب في البار وكده، فبقول له: انا حلمت بحد من اللي عندكم بيلبس اسود وبتاع وصوابعه كده ومناخيره وماسك عصايه وصليب، مين ده؟ فقال لي شكله عم طلع المحفظة مطلع صورة ووريهاني. فطبعا ما كنتش متخيل ان ده حاجة حقيقية او هيبقى حد يعني موجود. فقال لي ده اسمه بابا كرولوس، هو بيتعامل مع ناس مسلمين كتير وكان بيصلي لناس مسلمين وكان بيعمل معجزات وكده. بس فالامر شغلني في موضوع المعجزات وكده، وابتديت اسال بقى عن الحياه بتاعت المسيحيه. يعني كان في الوقت ده كانت العذراء بتظهر، ومش عارف كان في ناس بيروحوا للموالد وبيروحوا للاسس يصلوا للمسلمين. فكانت كل اسئلتي ليه احنا ما عندناش هذا الكم من الحياه، يعني ليه ما فيش عندنا حد ممكن يظهر مثلا فاطمه تظهر، او يعني اي حد، انا مش عايز يعني ما بيظهرش حد ممكن يعمل شيء يشجع الناس ويحفز الناس ان هم يعبدوا الله بصراحه. بس ابتديت ادرس وقريت في الاسلام، عن ببحث في الاسلام عن شيء يساوي هذه الحياه، يعني يكون فيها روح وكده. ففوجئت ان حتى لما سالوه عن الروح فقال لهم هي من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، طب نسال مين؟ فرحت لصاحبي ده البرمن وقلت له انا عايز اقعد مع حد قسيس ولا حد كده اعرف من افهم منه يعني المسيح ليه حي وليه فيه، انا حاسس ان فيه روح عندكم، انا عايز اعرف بتعيشوا ازاي. فرحت لكاهن وكان بيسألني طبعا الأسئلة، انت في الإسلام عندكم بتقولوا كذا واحنا برضو بنقول زيكم قريب منكم وكده، فاللي هو ايه بيخفف عليا الصدام يعني. فقلت له انا حاسس ان في فرق وان انا لامس حياة بين الواقع المسيحي، فيه حياة وفيه حركة وكده، وعندنا كله زي زعبة الأوثان يعني ما فيش حاجة بتتحرك. فاداني كان عامل هو دراسات عن التفتيس والتوحيد في المسيحية وعن التجسد والفداء. فابتديت اقرا افهم بقى ان المسيح ده هو الخلاص وهو الطريق، وان العالم كله والناس سواء مسلمين او مسيحيين او كده لا يخلص احد ولا يصلح احد انه يقف قدام الله غير بالمسيح. فاداني العهد الجديد من الكتاب المقدس قريته، وبعد ما قريته قال لي اقراه تاني وانت بتقراه قول له قول كده الصلاة، يا رب انا محتاج اختار ومحتاج اعرفك انت، وريني انت في انهي دين او انهي طريقك. فاخدت وقت طويل، قعدت اسبوع اقول كده واستنى، وقال لي يعني ربنا هيرد عليك، يعني انت اعمل كده احنا مش هنقول لك الدين ايه اللي تختار، اعمل كده وربنا هيرد عليك. قعدت فتره اسبوع او اكتر من اسبوع يوميا اصلي واسجد ان انا رب نور لي واعرف انت فين وانا هتبعك، وانا بنخلع من كل الرداء عندي وبتنازل عن كل متعه من متع الدنيا قصاد ان انا اعرفك، يعني عرفني طريقك. فبفتح الانجيل العهد الجديد فلقيته بيقول لي مباشر كده انا هو الطريق والحق والحياه، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور. ففرحت، حسيت ان هي رساله رد سريع ورد مباشر يعني. ما فبقيت بعد كده اقارن بين التعليم اللي اتعلمتها والامور اللي بنسمعها في الجوامع عن النصارى واليهود والدعاء بهلاكهم وكده، الامور اللي كانت عامله لنا صدام مع المسيحيين. ف افتح الانجيل الاقي احبوا اعدائكم، فتعليم جديد خالص وبعد تاني خالص، ده مكان وده مكان. فابتديت اقارن، مش مقارنه اديان، لكن بقارن بين حاجه حقيقيه، حياه تتعايش مع الله، وبين مدارس في السياسه، نقول في اي حاجه. ف جه في الوقت ده كان في شخص برضو بيحاول يدور عن الحق وكده، فده كان يعرف ابن عمي، فالشخص ده كان عامل مشكلة كبيرة يعني في البلد، والبلد كلها كانوا بيحاولوا بيضطهدوه كده، بيحاولوا يعني موضوع. وبعدين جه فترة مع الضغط عليه وكده فقال لهم أنا رجعت، فابن عمي ده قال لي الشخص ده عنده قرى كتير عنك وعنده فكرة جامدة عنك، وهو رجع بقى مسلم تاني هو يقدر يفيدك وكده. فقلت له ما اعتقدش يعني ان اصلا انا لمست حياة، يعني انا ما قارنتش وما عملتش، انا حسيت فين الله فتبعته يعني مش. فالمهم فعملوا كده لقاء وقابلت الشخص ده، ف قال لي ايه مشاكلك يعني انا عايزك تبقى مسلم كويس، انت ايه مشاكلك؟ فقلت له انا شايف ان الاسلام ما فيهوش حاجه غير متعه جنسيه او متعه دنيويه وسياسه وسلطه وبتاع، وشايف ان المسيح فيه محبه وفيه عطاء وفيه خلاص وفيه كل شيء مجانا يعني. فقعدنا نتكلم في شويه حاجات في القران وفي الامور المختلطه على المسلمين بينها وبين في المسيحيه مثلا، وان المسيح هيجي في الاخر يصلي بالمسلمين ويهم بيهم وكده. فقعدت اقول له يعني اشمعنى يعني المسيح، واشمعنى ليه محمد ما يهمش المسلمين في الصلاه، وليه ليه المسيح محمد هو اللي يتبع المسيح. واتكلمنا عن الزواج في الاسلام وزواج المتعه اللي هو اللي بعد الحلال اللي هم الثلاثه أربعة. فبعديها بقى اللهم ملكت أيمانكم محمد الأزواج زوجات كتير، قال لي كل اللي أنت بتقوله ده ليه ردود، يعني أقدر أرد لك عليه وأقنعك إن الإسلام كويس، لكن أنا عايز أقول لك إن إحنا نصلي. قلت له ما بصليش، أنا فاكره بيقول لي على الإسلام يعني نصلي إسلام، قلت له ما بصليش بقيت مسيحي. فلقيته بيصلي بيقول لي أبانا السماوي يا رب أشكرك على محمد وبسلمه بين ايديك، وهو لمسك وعرفك انا مش هقدر اعمل غير ان انا اباركه. ففوجئت ان هو مؤمن وان هو عرف طريق الرب، وبالتاكيد طبعا اللي عرف طريق الرب ولمس الفروق الكبيره اللي بين مش هقول الظلام والنور، لكن هقول بين الحب وبين الكره يعني
والجنس.
فأنا لمست في المسيح إن هو روح، إن هو حياة، إن هو بيعطي لكل اللي بيقرعوا على بابه، كل اللي طالبينه بيرد عليهم، كل اللي بيسأل عنه وكل اللي بيدور عليه بيلاقوه. فده ما كانش موجود ده في الإسلام. فأنا بقول كده علشان كل مسلم اللي هو يعني بيفكر ان هو يقف على مكان خارج ذاته ويدور حقيقي في امور تفيد حياته واخرته، يعني ان هو يبص من الواجهه دي، ان هو يخلع رداءه ويبص على الطريق والحق والحياه، يبص ويطلب بامانه ان يعرف ربنا، وان هو يكون له نور وربنا يرشده، ولو يرشدوا على الاسلام يرشدوا على الاسلام، يرشدوا على المسيحيه. يعني هو ربنا مش محدد في مكان، لكن يعرف يطلب يعرف ربنا وربنا هيوصله. بس بعد كده انا تابعت المسيح وعايش في المسيح وليا عيلتي وليا حياتي، فرحان جدا بالرب.
نشكر الرب.
بس الامور الايجابيه اللي في حياتي في التغيير المسيحيه ان فعلا المسيح بيتعامل معاك في كل صغيره وكبيره، يعني مش امور عقائديه بس، مش امور في معرفه نور من ظلم، ولا ده في اصغر حاجه تهمك المسيح بيتعامل فيها، وممكن حاجات انت تبقى متوقع ان هي فيها شر وفيها ازمات، بص لا ايد ربنا بتتدخل وبتنقذك يعني هو صخره خلاص، هو
أمين.
هو ملجأ.
امين.
بس واحنا شاكرين جدا للقائكم.
احنا اللي متشكرين ليك ومبروك عليك الخلاص، وربنا يزيدك فرح كمان وكمان في يسوع المسيح. انت بتعبر عن لسان حال كتير من اخواننا في الاسلام، وامين كلهم يعينوا الرب زي ما انت معينته، وبنصلي ان ربنا يتعامل معاهم كل واحد حسب ما عايز وحسب ما عايز يروح ويشوف المسيح. اتسابونا تقدر اتسك لو سمحت تعلق لنا على الاختبار ده.
امين. انا مبسوط او معجب، انا اول مرة اسمع هذا الاختبار.
نعم.
فده شيء جميل جدا. شوف، في نقطة مهمة قوي في البداية اتكلم عليها، وهي انه ما كانش بيبحث عن الاديان.
اي.
بيبحث عن اللذة والاباحية والاخر. وهنا بينطبق عليه آية من آيات الكتاب المقدس اللي يقول إيه؟ وجد للذين لم يعرفوه. يعني الله صاحب مبادرة، بيبادر بالرؤية، ولذلك بادر به بأن أرسل له صورة قديس معروف وهو الأنبا كيرلس في حلم وفي رؤية. وكتير قوي من الأحباء بيظهر لهم الله في رؤية في حلم بحسب ظروفهم واحتياجهم. وما ننساش دور الصديق، ولو انه كان في بار مان، لكن لله شهود في كل مكان، واستطاع ان هو يساعد اخونا، وسألوا جاوبوا، وبعدين وصلوا الكاهن، وبعدين الكاهن اداله كتاب مقدس. والاول كان بيكلموا على الارضية المشتركة عشان يهون عليه يعني، ف خرم وياه، هو اللي قال له لا كلمني، فأداله الكتاب المقدس. وكتاب المقدس زي ما قلنا، الوصية مصباح والشريعة نور، فبتنور طريق الإنسان. وفعلا استخدمه الرب في الإجابة على صلاته، أنا هو الطريق والحق والحياة، بيقول رد سريع ومباشر. وعمل المقارنات بين الدعاء هنا والمحبة هنا واللذة هنا والسيف هنا وإلى آخره. وبعدين من أجمل وأروع المفاجآت الجميلة قصة قريبه اللي قعدوه إياه شخص آخر يبدو بيدور على الحق وبيعرف ابن عمه الشخص بقى الغريب ده. لما قعدوا إياه بمسكات مفيش حاجة، وبعدين كل حاجة لها رد، لحد ما يشوف هو ايه بالظبط. وبعدين قعد يصلي له الصلاه الايمانيه الروحيه الجميله. بنشكر ربنا من اجل جنود الله المخفيين.
امين.
زي ما قال ان هناك 7000 ركبه لم تحنى لبعض. يعني في ناس كتير موجودين في الصوره عادي، لكن من القلب وصل الى معرفه النعمه ومعرفه النور. ودعوه لطيفه قوي منه لكل مسلم يبحث فيخلع ثوب التعصب ورداء التزمت، ويبتدي يبحث عن الحق بقلب مخلص يعني، والله راح يرشد.
امين.
وجميل قوي يقول له يا رب يا اله الاسلام، لو انت هو الاله الحقيقي ثبتني في الاسلام.
ايوه.
وان ما كنتش انت الاله الحقيقي ارشدني انت فين؟ صلاه جميله قوي حلوه. أيوه. لكل انسان يعني فيها ما فيهاش تعصب نهائي للكلام.
نعم.
وبعدين بيقرر نهائي اتبعت المسيح وعايش مع المسيح واتغيرت، والمسيح بيتعامل في كل صغيره وكبيره، حي بيتعامل مع كل انسان.
نعم.
والمسيح صخره خلاصي وملجئي.
أيوة.
ربنا يباركك ومبروك عليك الخلاص، ولو ان ذلك من سنه 98 بركه كبيره، وربنا يزيدك من النعمه ويستخدمك لمجد اسمه.
امين. امين. شكرا وتسابونا. اخي الحبيب محمد عبد المسيح، ما تخيلش الاسم محمد ده غالي عليا قد ايه، بس مش عشان حد تاني. مبروك عليك الخلاص، وربنا يستخدمك عشان توري الناس روعه وجمال يسوع المسيح. شكرا ليك. اتسابونا دلوقتي هنخش في الحلقه بتاعتنا.
ايوه.
اتكلمتنا اتسك في الحلقات السابقه عن الزواج الشرعي، وفي من تعدد الزوجات، بعدين ملكات يمين، زواج متعة وإلخ.
إلخ.
ووصلنا كمان لحاجة اسمها استعارة الفرج عند السنة والشيعة. ممكن أوسك تكلمنا عن بقية أنواع الزواج في الإسلام.
في نوع بقى اسمه وده صدمة، يعني كل واحد يربط الحزام قبل ما يسمع الكلام. زواج المحارم. في جريدة النبأ الوطني في مصر بتاريخ 9/7 سنة 2000 ميلادية، وتحت عنوان فتوى شرعية بزواج الأخ من أخته والأب من بنته بالزنا. الكلام ده موجود كمان، سهل يعني. هتقول أنا هجيب منين الجريدة دي؟ لا لا، موجود موجود كل حاجة دلوقتي على النت، والموقع راح نشوفه دلوقتي مع بعض على الشاشة، وتقدر انك انت تعمل له كليك يطلع على طول لو انت نقلته صح. طبعا لو طلع على البال توك بيتعمل كوبي بيست وبعدين بيطلع كليك يطلع على طول. بيقول ايه؟ شوف، تنتان الرجل ابنته من زنا. المعنى في بطن الشعر.
معلش، نكاح الرجل ابنته.
ايوه، ترجم
معلش عشان عشان ما
ترجم
يوقفناش على
بالعربي
واحد.
عشان اتكلم باللاتيني. تمتان الرجل ابنته من زنا او اخته من زنا او بنت ابنه من زنا، اجازه عبد الملك ابن الماجشون، وهو قول الشافعي. رأى الإمام الشافعي وابن العربي في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، اللي في سورة النساء 23، قالوا إيه؟ قالوا أن هذا الكلام لا يدخل تحت بنته من الزنا، لأنها ليست بنت له، فلا يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت.
ده يعقل؟
لا تصور، ما انا قلت يربطوا الاحزمه يا حبيب. يعني واحد يزني ويخلف بنت، بعد ما يخلف بنت كده وتكبر وتزوغ في عينه قام يتجوزها، مش حرام؟ لا. ليه؟ يقول لك ما دوكا ما كانش جواز، كان زنا. طب ما ترجموهم، هو بدل الرجم تعمل له تسهل له. المهم، وتساؤلي هل هذا معقول؟ أن يزني رجل مع امرأة وينجب منها بنتا ثم يتزوج بنته هذه التي أنجبها من الزنا والشرع يحلل ذلك؟ عجبي،
ده شرع مطاط، ده شرع مطاط.
ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء أيها الأحباء؟ إنها نتيجة لانفلات الغرائز الجنسية وعدم القدرة على ضبطها. عفريت اسمه الجنس، ساكن في جسد البشر بدون انضباط.
طب قدس أبونا، ممكن قدسك تكلمنا عن مفاخدة الرضيعة عند الشيعة؟ لأن ده مذهب كبير في الإسلام، وبيستمدوا تشريعهم من مصادر الإسلام المعتمد بيها، أي القرآن والحديث السنة.
هي حاجة مخزية أوي.
نعم،
حاجة مخزية أوي أوي أوي. ويا ريت برضو في الحلقة دي ما يكونش عيال صغيرة موجودين يا جماعة عشان ما يتعثروش، يا ريت. أصبح الدين دلوقتي موضوع فوق 16 سنة. على أي حال، تعرضت غادة جمشير في الحلقة اللي أذيعت لها على قناة العربية لأنواع الزواج هذه، وانتقدتها بالشدة، وركزت على مفاخذة البنات الصغيرات والرضيعات، وصورتها على أنها بالفعل جريمة. وياريت نشوفها دلوقتي على الشاشة مع بعض، غادة جمشير وهي بتقول هذا الكلام.
عندهم التمتع بالملامسة، زين، التمتع بالمكعبة، التمتع بالصغيرة، التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفل اللي عمرها سنتين، طيب. ثلاث سنين، اربع سنين.
طيب عشان ما ندخل
في التمتع تفصيلات. بالمفاخذة خلاص اشرح لك شنو هذه ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. يعني التمتع بالمفاخذة شنو هو ذي؟ التمتع بالرضيعة معناته ذي. زين الرضيعة يعني كم عمرها؟ سنة، سنة ونص، أشهر. يعني هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة؟ وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور، خل المتعة، المسيار، شنو معنات المسيار؟ تقول أنا شيعة، أنا سنية وأهاجم الشيعة، لا.
أنا أقول في ناس يقولون زي كذا.
لا أنا بقول لك المسيار شنهاو؟ المسيار شنهاو؟ يعني يتزوج واحدة في بلد ثانية ويروح يسير عليها في الشهر مرة، يزورها، اسمها متزوجة. هذا النوع من الزيجات
مش بالضرورة بالشهر، ممكن كل يوم.
لا تركي، هذا النوع من الزيجات، هذا النوع من الممارسات تحط من
كرم. المفاخذة للصغيرة، المفاخذة للصغيرة كجريمة، جريمة طفلة بنت سنة أو شهور، صعب أوي 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 أوي. وقالت هي كل المواضيع بتاعت حتى مجامعة الرضيعة جائزة، والكلام ده موجود أيضا في تحرير الوسيلة صفحة 241 مسألة رقم 11.
احنا بنشكر ربنا إنها لم تصمت حتى عندما أراد المذيع أن يصمتها.
لا ما قدرتش تصمت طبعا.
نشكر ربنا.
صوت الحق أعلى.
أمين.
وجاء في الموقع اللي حيبان ليكم على السايت islamicfatwa.net هذا السؤال. واحد بيسأل. شوفوا يا جماعة، طقطق ودانك يا حبيبي، اسمع المزيد من المخازي، انظر وشوف عالمكشوف يا حرام. واحد بيقول ايه بعد سؤال لبتوع الفتوى، بيقول له وانا اتصفح النت وجدت فتوى لهيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية وفيها الاتي: من جهة مفاخذة رسول الله، مفاخذة رسول الله لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من عمرها ولا تستطيع أن يجامعها لصغر سنها، ما تقدرش، ودكها عنده بتاع 51 سنة. لذلك كان رسول الله يضع، اقرا يا ابني، الف را ب ه، ولا را عليها سكون،
اربه
اربه يا عيني، بين فخذي. طب الحمد لله ان العيال الصغيرين مش فاهمين الكلمه دي، يعني
نشكر ربنا
افتكروها الاربه اللي بيشيلها الراجل على ظهره يعني. يضعه بين فخذيها و
ويدلكه
تن 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 خفيفة. أود التوضيح
أكثر
من حضرات الأفاضل الشيوخ يقولوا لنا ما ده. الراجل اللي بعت بيقول كده، الراجل اللي بعت للفوت وبيقول أود التوضيح. وجاء رد الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي في الموقع اللي احنا قلناه هو الآتي: نعم وقع ذلك منه معها، نعم وقع ذلك منه مع، أي بيفسرها أي المفخذة.
نعم.
بس بقى بيشترط إن هو كان عيلته، يعني عشان خاطر يبقى حلال، بعد العقد الشرعي عليها لا قبله. يا سلام، هي الفكرة العقد الشرعي يعني تحليل المحرم وتحليل القاذورات والإجرام، شيء غريب أوي. وجاء في الموقع اللي حيبان دلوقتي على الشاشة كلمة التفخيذ التي وردت في فتوى الانحراف الجنسي للإمام الخميني قدس الله روحه. قدس بعد ده كله
روحه؟ لا مش روحه. ما فيش روح، سره.
مش روحه، صحيح. أنا بخلط، أشكرك. أنا بقوله أنا مغمض. المفاخذة تعني وضع
القضيب
فوق ظاهر
الفرج
دون
العلاج.
مش حاجات تموت من الضحك دي، ده مصيبه سودة. وايه؟
وحكه به
حتى ايه؟
يقذف
مصايب. والخميني يجيز هذه الممارسة الجنسية مع الرضيعة، ويعلق الموقع قائلا: فأي شذوذ وانحراف جنسي هذا الذي يدعو إليه هذا الفقيه المسلم الورع والمحترم. طبعا الموقع السني بينتقد الشيعي، طبعا كله دين، ما كلها شريعة،
ما كل واحد كل واحد. طب أتصابونا، ايه رأيك عن الموضة الجديدة اللي بيسموها الزواج السياحي؟
ده نوع جديد بقى، ده نوع جديد.
ايوه
ده جه في الموقع اللي حيبان على الشاشة دلوقتي، وبيقول ان الزواج السياحي اخر انواع دعارة اثرياء الخليج مع بنات اليمن. ويقول: نجد ان الزواج اصبح كالموضات فيه المدرن هذه الأيام، فبعد زواج المتعة جاء زواج العرفي، ثم زواج المسيار، فزواج الفرند، بعدها جاءت موضة الزواج السياحي السريع، وأخيرا زواج الصيف أو المصيف المسمى بالزواج السياحي الذي يتفاوت عمره الزمني بدءا من أسبوعين إلى الشهر، والشهر مدة الصيف يعني.
نعم.
وإذا تأخر هذا الزواج قد يصل إلى السنة، والذي لاقى رواجا كبيرا في الأوساط الخليجية. يبدأ الكثير من مواطني دول الخليج العربي بزيارات كثيرة إلى اليمن، ورغم أن معظم حالات هذا النوع من الزواج تتم بشكل علني بالنسبة لأقارب وجيران الزوجات، إلا أن البعض من المتزوجين يفضلون إبقائها سرية ليتمكنوا من تكرار الزواج مرات عديدة.
دي أنا مش فاهمها أتسابونا، الراجل ولا الست اللي عايزينها سرية عشان الست تتجوز أكتر فيها فلوس أكتر، أو الراجل يتجوز أكتر فيها متعة أكتر؟
لا، ما هو قال في على الموقع أن الزوجة بالنسبة للزوجة علني عشان أهلها.
أي
ارتبطت براجل.
أيه.
لكن الراجل اللي جاي من الخليج محدش شايفه، فيحب انها تكون سرية عشان خاطر يقدر يكرر العملية.
طيب انا مع الجرأة شوية اللي عندي، بس مش عارف اقول لقدسك دي ازاي. ماذا عن نكاح اليتيمة؟
بكل اسى واسف شديد، في كتاب السيرة زاد الميعاد لابن القيم،
نعم،
الجزء الخامس، جواز كذا اليتيمة قبل البلوغ، وقضى رسول الله أن اليتيمة تستأبر في نفسها ولا يتم بعد احتلام، فدل ذلك على جواز تنتم اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة، وعليه يدل القرآن والسنة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما. وأيد هذا الكلام القرطبي في تفسير سورة النساء جزء 3، موجود في القرطبي سورة النساء وجزء 3 على الآية 3 قصدي. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى،
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى،
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فإيه يا ابني؟ أنت حافظ الآية.
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
فالكلمة التي قلتها تنتنوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
لا.
وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه تم اليتيمة قبل البلوغ، فهذه جواز اليتيمة مشرع به ومحلل أيضا وقبل ما تبلغ. يعني برضو في مصيبة تانية إنها عيلة صغيرة.
طبعا. طيب قدس أبونا، أنا عارف إن قدسك بتتأذى كتير من المواضيع دي، بس إحنا هدفنا هنا توصيل الحقيقة كاملة وعارية للجمهور، فمعلش اتحملني شوية. ممكن تقول لي عن بحث قدسك اللي عملته عن الجواز، جواز اللواطة بالمرأة أو نكاح اللواطة بالمرأة؟
أيوة، جاء في سورة البقرة آية 223: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. أنا شئتم،
أيوة.
مطلق،
أيوة.
فقد فهم بعض المفسرين منها حرية استخدام المرأة بأي شكل.
نعم.
وجاء في الموقع اللي حيبان دلوقتي على الشاشة تحت عنوان اللواطة بالمرأة جائز، فقد قال الخميني في تحرير الوسيلة صفحة 241 مسألة رقم 11 يقول: المشهور الأقوى هو جواز وطئ الزوجة
دبرا.
كلام اللي انت بتقوله ده القبيح.
انا اسف.
العفو حبيبي، انا مش قصدي انت، قصدي اللي قاله. وجاء في الموقع التالي ايضا islamweb.net: ومن اتى امرأة في الموضع المكروه او عمل معها عمل قوم لوط، ومن هنا اتى اسم اللواطة، فلا حد عليه. عند ابي حنيفة رحمه الله الف رحمة، يا حلاوة.
طب
لا حد عليه، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا رب ارحم يا رب، يا رب ارحم يا رب.
هو لا حد عليه لانه لم يطلب بذلك الولد، والا كان وجب الحد. معلش،
يا ساتر يا رب.
طب الله ممكن نضيف 16 على 16 نوع دول نكاح الحوريات والاولاد المخلدون؟
طبعا طبعا. ازاي بقى؟ ده حاجه مهمه قوي، ده من ضمن ال
ده اساس مواعيد الجنه،
التنتنات الكبرى يعني.
اضمن ايه؟ طبعا.
جاء زي كما تعرف في سوره الواقعه ايه 17 ل 22: يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وجه في تفسير سنن ابن ماجه، كتاب سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، زهد قوي، حديث 4481 عن أبي أمامة أن رسول الله قال: ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72 زوجة، 72 من الحور العين، و70 من ميراثه من أهل النار، ما منهن واحدة إلا ولها.
I'm sorry. I'm مش قادر أقول.
قاف ب لام، والقاف عليها ضمة، شهي يعني عورتها، وهو له. مصايب، مصايب قاذورات. يا حرام على اللي بيقرا واللي بيسمع واللي بيعمل، يا حرام. كلام احنا ما بنقدرش نقوله لا قدام الكبار ولا الصغيرين. وجاء في تفسير ابن كثير جزء 4 من صفحة 68: سيكون في البيت 70 سريرة، فوق في الجنة، على كل سرير 70 حشية أي فراش، وعلى كل حشية 70 زوجة، يعني 70 في 70 في 70
متستفين بقى كده.
يعني مرتبين لكل واحد. فلما تضرب 70 في 70 في 70 يطلع لك 343,000 زوجة، أي ما يزيد عن 500,000 زوجة للواحد. يا نهار أبيض، ما يخليش الواحد ليه يموت نفسه على شخص، ينفجر ينتحر.
أكيد طبعا
الجماعة اللي بيروحوا ينتحروا في الحروب دي عشان خاطر يوصل للأعداد دي كلها. وفي سورة الواقعة 17-22 يطوف عليهم ولدان مخلدون. وقال الأستاذ محمد جلال كشك في كتاب خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 214 أن الغلمان في الجنة هم للاستمتاع الجنسي، وقال اللي يحرم الإنسان نفسه في الدنيا منه هيشبع منه هناك في الجنة. ولا ننسى ما قاله النقشبندي في لقاء هالة سرحان عن المسيار، أنه حتى يعني كانت الحلقة عن المسيار لكن نتكلم عن الجنة، عن حريات الجنة، أنه حتى في التراث الديني المكافأة الكبرى للرجل هي المرأة. وأضاف قائلا: أنا وجهة نظري الشخصية لو ما كانش هناك نسوان في الجنة ما كانش حد صلي ولا دخل الجامع.
استعمل لفظة نسوان.
طبعا هنشوفها مع بعض على الشاشة دلوقتي. النقشبندي
غير كده طبعا في نقطة مهمة، انه حتى في التراث الديني يعني في الاسلام انه هو دائما المكافأة الكبرى للرجل هي المرأة. وانا وجهة نظري الشخصية لو ما كانش في نسوان في الجنة ما حدش صلى، ما حدش دخل مسجد.
شوف كانش في نسوان في الجنة كانش حد. يعني النسوان يعني
النساء.
النساء ممتاز، لكن بتكلم على النسوان بتاع
معلش
هم عاملينهم زي عارف زي التشجيع.
طيب
التشجيع على كل الله يرحم.
طيب احنا اتكلمنا عن مشكلة النكاح او اللي هم بيسموها الزواج. ممكن تكلم
بيسموه التاني بس هو اسمه
ماذا عن مشكلة الطلاق؟
دي مشكلة تانية بقى في الاسلام. الحقيقة قد نوقش هذا الموضوع في المواقع على الانترنت وأثبتوا الآتي بالنسبة لمشاكل الطلاق. أولا سهولة الطلاق في الإسلام مشكلة. الطلاق في التشريع الإسلامي يقع بمجرد أن ينطق الزوج كلمة الطلاق
حتى ولو بهزار
أو ما يدل عليها ولو بالإشارة، وعليه يطرد زوجته من البيت. ويقع الطلاق في التشريع الإسلامي بدون شهود وبدون أي حماية للزوجة وحقوقها، بل إن قول الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاثة يوقع الطلاق بالثلاثة، طلقات الثلاثة معا وفي وقت واحد، وعليه فلا يمكن أن ترجع إليه إلا
بالمحلل.
ونقشوا أيضا مساوئ الطلاق. قالوا بسبب سهولة الطلاق في التشريع الإسلامي وتطبيقه منذ أكثر من 1000 عام أسهم الفقه فيه خراب ملايين البيوت بسبب الطلاق، وتشريد ملايين الأطفال بسبب الطلاق، وتطليق ملايين الأمهات الزوجات لأدنى خلاف عادي بين الزوجين. وبمجرد النطق بكلمة الطلاق أو ما يدل على معناها سواء كان الزوج عابثا أو جدا، الكلام اللي انت قلته حتى لو كان بالهزار. ونقشوا كمان الأسباب بتاعت الطلاق. فواحد نقشوا الأسباب: انتقاص حقوق المرأة، والأمثلة كثيرة في تشريع المسلمين منها سبي النساء، ده انتقاص في حقوق المرأة، سبي النساء والأطفال في المعارك الحربية، إعطاء الرجل كل الحقوق في الزواج والطلاق واعتبار المرأة متاع للاستمتاع. تساؤلي أيها الأحباء وللأفاضل المشايخ، أليس في هذا امتهان لحقوق المرأة؟ إذ ليس لها مال الرجل من حقوق في تعدد الزوجات وملكات اليمين والحوريات في الجنة نريد ردا.
أقصد كمان المشكلة أن اعتاد الإخوة المسلمين الرجال أن هم يحلفوا على طول، يعني تعالى كل، لا مش واكل، علي الطلاق لن تواكل، وبيقع الطلاق في كل مرة وبيعيشوا حياتهم الزوجية. أدمن من فضلك ناخد الميكروفون دلوقتي ونبتدي بأول مداخلة، ورجاء محبة نراعي اللي احنا بنقوله عشان ما نجرحش إخواننا المسلمين.
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا. فرحه اتفضلي معاكي المايك.
شكرا. سلام ابونا، سلام احمد.
مرحبا.
الحقيقه بالنسبه لزواج اليتيمه اللي في حجر الرجل، يعني فعلا صدمه كبيره جدا. السؤال اللي انا بساله، اليتيمة اللي في حجر الرجل دي تبقى بنته، لما يتجوزها بعد ما يتجوزها تقول له يا بابا ولا تقول له يا حبيبي يا جوزي؟ انا مش عارفة الحكاية صعبة دلوقتي، لازم نشوف حل، اريد حلا. شكرا جزيلا.
هو مش كان طلعت فتوى ان الزوجة ما تقولش لجوزها يا بابا ولا هو يقول لها
تحرم عليه. طلعت فتوى لا الراجل يقول لمراته يا ماما ولا الست مراته تقول له يا بابا، والا يبقى في حرمانيه طبعا فتوى. فعموما يعني ما تقولوش حبيبي يا جوزي، تقول له اي حاجه تاني.
هنقول ايه؟ من فضلك المداخله اللي وراها.
شكرا ابونا وشكرا احمد. اتفضل قول لي وين معاك المايك.
السلام ونعمه يا استاذ ابونا، ازيك يا استاذ احمد؟
اهلا بيك يا فتحت
حبيب. موضوع بيألمني جدا وبيألم كل مرأة عندها بنت او اخت طفلة. بحثنا في القرآن ولقيت الآتي في سورة الأحزاب آية رقم 49 بتقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهمن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحن سراحا جميلا. معنى كده أن الست أو البنت اللي تتجوز ولا تمس ليس لها شهور عدة. دخلنا في سورة الطلاق آية رقم 4، وهي دي هنا المشكلة، بتقول واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم فإن ارتبتم فإن عدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له أمرا يسرا. بحثنا في اللائي لم يحضن، اتفق جميع المفسرين من الشيعة والسنة هم الأطفال. طيب. اللائي لم يبلغنا سن المحيض.
نعم.
معنى كده ان الطفلة تزوجت وهي بنت 4 سنين 3 سنين 5 سنين.
طيب.
وطلقت وسوف تنكح مرة اخرى او ستتزوج مرة اخرى، فلها شهور عدة قبل ان تبلغ سن المحيض. اين الرحمة بالنسبة للاطفال؟ ولما تسأل يقول لك مفيش حد دلوقتي بيتجوز طفلة، لأن القانون الوضعي أرحم على الأطفال من قانون الله وقانون الإسلام.
لا.
أين عقول المسلمين؟ هل أنا فاهم كده صح؟ رجعت لصحيح البخاري لقيت برضو نفس الكلام موجود بالظبط، كل التفاسير اتفقت على إن يحل زواج الطفلة إذا كانت قادرة على يعني الإلاج، وإذا طلقت فلها شهور عدة مرة أخرى. يعني أنا مفيش واحدة أم قاعدة قدام التلفزيون وسامع كلام الله. شكرا يا أستاذ أبونا، حقيقة كلام بيوجعني وبيوجع كل إنسان حر في أي بلد متقدمة لا يمكن رجل أن يضع يده على امرأة، فدي جريمة. شكرا يا أستاذ.
هو الحقيقة كمان يا أخي أنه إن لم تستطع احتمال الإيلاج فيرد مهرها، بس أتسابونا علق لنا على الموضوع ده.
ده أنت فقي قوي يعني. شوف يا عزيزي، وكم من مساوئ نكتشف، وعشان كده إحنا بنعري الحقائق دي قدام أحبائنا المسلمين اللي إحنا بنحبهم من كل قلوبنا. بالتأكيد في بعض الناس حيتزمتوا ويشتموا ويتعصبوا ويعملوا ما يمكن عمله.
اتفضل تي في 1 معاك المايك.
ايه بتكلميني ولا ايه؟
ما كانوش واخدين المايك. اتفضل.
ففي احنا بنكشف الامور ديت لاجل الاحباء المسلمين. البعض هيتعصب لكن البعض هيفكر. والعاقلون كثيرون جدا النهاردة بين المسلمين اللي بيفكروا بصرف النظر عن الدين موروث ولا مش موروث، لكن ده حياته الأبدية محدش مسؤول عنها غير هو ماشي صح ولا غلط. فكشف هذه الأمور بنتركها ليهم عشان يدرسوها. احنا ما بنقولش رأينا، ما بنقولش ان ده صح وده غلط، لكن بنقول يا جماعة شوفوا واحكموا ودوروا بنفسكم واعرفوا طريق خلاصكم فين، لا أكثر ولا أقل. وطبعا الكلام اللي انت بتقوله حضرتك كلام صعب، يصعب على الكافر. والبنت الصغيرة ذنبها ايه تتاخد من راجل لراجل؟ ذنبها ما طلعت بنت، وكل الحقوق للرجل يتصرف فيهم زي كأنه بيتعامل مع بهايم. شيء غريب. احنا بنضع هذه الامور كلها قدام المشاهد عشان خاطر يفكر بعقلانية ومنطق. شكرا جزيلا يا أونلي وين.
شكرا يا سبون. احبائي احنا بنعتذر على العطل الفني اللي حصل من شويه، لكن انتوا عارفين احنا على الهواء مع البال توك فالحاجات دي اتوارده. اتسابونا للاسف دلوقتي مفيش وقت كفايه اننا ناخد مداخله تانية، فاحسن اننا نستثمر الوقت اللي موجود في مداخله روحيه، واتسك بتدينا تاملك في الكتاب المقدس عن موضوع الاستناره.
امين امين. نتكلم معنا أيها الأحباء من خلال وصية الله، الوصية نور والشريعة، الوصية مصباح والشريعة نور، فبتنور لنا طريقنا. نأتي أحبائي إلى اختبار واحد من الكتاب المقدس. الله أنار طريقه فعرف الحق. في سفر أعمال الرسل إصحاح 9 ومن الآية 1، وأما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات المسيحية، حتى إذا وجد أناسا من الطريق، طريق المسيحي، رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم عشان يحكموه من محاكمة المسيحيين. وفي ذهابه إلى دمشق حدث أنه اقترب من المدينة دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد متحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. لا. مثال رائع جدا لإشراقة النور في حياة إنسان. شاول ده في الإصحاح اللي قبل كده كان مسك واحد مسيحي رأس كبيرة اسمه أستفانوس، واستصدر حكم بإعدامه رجما، وراحوا يرجموه في الساحة، فهو كان واقف رئيس لعملية الرجم وشاهد عليها. لكن انشد قوي اللي بيترجم ده استفانوس، وهو بكل هدوء واقف وهو بيترجم، فيقول إني أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين العظمة. وبعدين يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. مش ممكن، شيء غريب مش ممكن. طيب. استحالة. طيب. إنسان بيتعذب وبيترجم ويبقى رايق قوي بالشكل ده وبيطلب من أجل الذين يرجموه. شاول مخه ابتدى يفكر، يا ترى الناس دول على حق ولا على غلط؟ طب انا بقتلهم، طب ازاي هو بيحصل من الناس كده؟ واتجه لربنا، يا رب عرفني الحقيقه، الناس دول على صح ولا غلط؟ انا على صح ولا على غلط؟ كان يهودي متعصب
طبعا.
فبينما هو مشغول بالفكره وبيصلي وماشي في الطريق، الله ابرق بالنور حوله وقال له شاول شاول، ناداه باسمه. قال له مين؟ قال له انا يسوع اللي انت بتضطهده. يا رؤيا، ظهر له الحق، جاءت الاستجابه، الله نور حياته، نور قلبه، نور فكره. قال له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ اؤمر، انا تحت امرك، انا تحت امرك. قال له روح للناس اللي هيعرفوك تعمل ايه وتخلي ايه. نفس القصه بتتكرر باستمرار. النهارده انت بتتشغل بالموضوع وبتصلي، تقول له رب نور طريق، عرفني فين الحق وفين الصح وفين الغلط. والله لم يمكن، لا يمكن ان يتركك، لابد ان يظهر بالنور ويبرق النور حولك ويشرق النور في قلبك ليريك الطريق، وربما يرشدك الى حد يعرفك السكة، او للكتاب المقدس يكلمك من خلال اياته. وعندئذ عندما يشرق النور في قلبك تسلم بالكامل ليه وتقول له ماذا تريد يا رب ان افعل، وهو هيقول لك كل شيء من خلال كلمه ربنا الحيه والفعاله والنور. الله يباركك ويكون وياك ويوصلك للنور الحقيقي. امين
امين. شكرا قدس ابونا. احنا بنشكر قدس ابونا زكريا على الموضوعات اللي بيقدمها لنا وعلى التاملات الروحيه اللي بترفعنا جوار عرش النعم. أحبائي المشاهدين، لو عايزين تعرفوا أكتر خشوا على الويب سايت بتاعنا حوارالحق.com، وهتلاقوا فيه كل الحلقات، هتلاقوا فيه كل المواضيع، وهتسمعوا فيه اختبارات رائعة عن عمل رب المجد يسوع المسيح في حياة كل المنتصرين المتنصرين اللي انتقلوا من الظلمة إلى النور. احنا مش عايزين نزود المتاعب على إخواننا المسلمين، بس بنطلب منهم حاجة واحدة بس، أرجوكم تفكروا، شوفوا واسألوا، ما تاخدوش كلامنا كده. روحوا انتوا هاتوا الكتب، كل حاجة موجودة على الانترنت، روحوا على المكتبات الإسلامية بتاعتكم واشتروا الكتب واسألوا عشان تعرفوا. اسألوا المشايخ وما تمشوش لما يقولوا لكم لا تسألوا عن أشياء انتوا بدأ لكم تسألكم، اطلبوا انكم تعرفوا، حتى اطلبوا الإساءة، المهم اسألوا. وإلى اللقاء.
آمين.